خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعي في هذا الصباح المبارك إن شاء الله يدور حول مسألة طالما اختلفت أنظار العلماء المتأخرين منهم بخاصة في جملة من خطة الحاجة التي سمعتموها آنفا وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يفتتح بها خطبه كلها وبخاصة منها خطبة الجمعة وأعني بذلك من هذه الخطبة كل أو كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن كثيرا من العلماء المتأخرين ذهبوا إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام وهم بذلك يضطرون إلى أن يقولوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من العام المخصوص، ومعنى هذا الكلام أنه ليس الأمر على هذا الإطلاق والشمول لكون كل بدعة ضلالة، بل بعد أن تأولوا هذه الجملة على أنها من العام المخصوص أصبح عبارتها على العكس من صريح دلالتها تماما، أي ليس كل بدعة ضلالة. ومعنى في هذا التأويل من إخراج الكلام عن دلالته الظاهرة فينبغي علينا أن نعرف شبهة هؤلاء العلماء من المتأخرين الذين تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لما سمعتم. إن الكلام حول الشبهات التي يميل إليها ويجنح إليها أولئك الناس كثيرة، لكني أريد أن أخصص هذه الجلسة بحديث صحيح يتكئون عليه فيما يذهبون إليه مما ذكرته آنفا، وخلاصة ذلك أن في الإسلام بدعة حسنة. ومن أقوى أدلتهم ورودا وليس دلالة إنما هو الحديث الصحيح المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث هو كما قلت آنفا من أقوى أدلتهم من حيث الرواية. وحينما أقول من حيث الرواية فإنما أعني ما أقول وأقصد ما أقول، ذلك لأن هذا الحديث حينما نتأمل في سبب وروده أولا وفي التحقيق في معناه ثانيا ينقلب الحديث حجة عليهم من حيث دلالته. أول ذلك أن نتذكر سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نتذكر المناسبة التي فيها قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الصحيح. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتابي النار متقلدي السيوف عامتهم من مدر بل كلهم من مدر. قال جرير لما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت معالم وجهه أسفا وحزنا على ما رأى عليهم من آثار الفقر، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن خطبهم ووعظهم وأمرهم بأن يتصدق أصحابه على هؤلاء الطارقين للنجيمة من فقراء الأعراب من مدر. فقرأ في جملة ما قرأ عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: فصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل أول من قام من الحاضرين استجابة منه لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة، ووضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى سائر أصحابه ما فعل هذا اقتدوا به وانطلقوا أيضا ليعود كل منهم بما تيسر من الصدقة. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات كالجبال، أي الأكوان. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، على خلاف ما كانت حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه الأعراب، فهناك تمعر وجهه، تغيرت ملامح وجهه حزنا. أما هنا فتنور وجهه عليه السلام فرحا، يشبه ذلك جليل بقوله كأنه مذهبة، أي كأنه فضة مطوية بالذهب توالى. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث السابق: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا رجعنا إلى سبب قوله عليه السلام هذا الحديث أو سبب وروده وتأملنا فيه، لم نجد هناك شيئا حدث من العبادات أو الطاعات لم تكن معروفة من قبل، لم نجد هناك سوى الصدقة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآية المذكورة لما يجب عليهم من الصدقة، وأتبعها بكلام من عنده عليه السلام حدا ولو على الصدقة القليلة، كما جاء في الحديث الصحيح: تصدقوا ولو بشق تمرة. فموضوع الحديث كما ترون هو حول الصدقة. فإذا رجعنا وفصلنا الحديث فصلا له عن سبب وروده، فقلنا كما يقول أولئك المتأخرون: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، إن تسلنا حديثه عليه السلام هذا بهذا التفسير تباين التفسير مع الواقع، لأن الواقع ليس فيه بدعة تذكر مطلقا، كل ما فيه هو حده عليه الصلاة والسلام على الصدقة وتجاوب الصحابة معه على الإتيان بها. كل ما في الأمر أن رجلا واحدا منهم تقدم البقية بالإتيان بالصدقة فتبعه الآخرون. فمن أجل أن هذا الرجل الأول هو الذي قام قبل كل آخر وجاء بالصدقة فتنشط الآخرون بهذه الصدقة وتبعوه على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي يكون معنى الحديث على خلاف المعنى الخلفي المبتدعي الداخلي أيضا في عموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة. يكون قولهم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، أيضا هذا التفسير هو مبتدع في الإسلام. لماذا؟ لأن المعنى الصحيح لهذا الحديث من سن لغة من فتح طريقا، من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي وهل فتح الطريق إلى أمر مشروع بالكتاب وبالسنة أماته الناس مع الزمن أو مع الغفلة فقام رجل فأحيا هذه السنة المنصوص عليها في الكتاب أو في الكتاب والسنة يقال فيه لقد ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كذا ثم كذا، إنما جاء بأمر مشروع مسبقا، وإنما الشيء الجديد في الموضوع أنه أحيا هذه السنة. فإذا إذا رجعنا فقط إلى سبب الحديث عرفنا بطلان ذلك التأويل الذي كان من الأسباب القوية على تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو السبب الأول الذي يدل دلالة واضحة على بطلان التأويل المذكور. السبب الثاني هو وقفنا عند متن الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة وتمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فسنقول للمتأولين لهذا الحديث على غير تأويله الصحيح، ما هو طريق معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ إن كان من أهل السنة حقا فسيكون الجواب طريق معرفة الحسنة والسيئة إنما هو الشرع فقط ولا مجال للعقل في ذلك إطلاقا، خلافا للمعتزلة قديما وحديثا. المعتزلة قديما اسما ومسما، والمعتزلة حديثا مسما لسما، وهم كثيرون وينكرون تحت أسماء كثيرة وكثيرة جدا يوهمون الجماهير بها أنهم على السنة. إذا كان ما يقوله المعتزلة وهو مما انفصلوا فيه عن أهل الحديث وأهل السنة حقا، ألا وهو قول بالتحكيم والتقبيح العقليين، إذا كان قولهم هذا من جملة ضلالهم الذي حفرهم في فرقة من الفرق المنصوص عليها في حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة، وخرجوا بذلك عن كونهم من الفرقة النالية لأنهم اتبعوا عقولهم وأهواءهم وخرجوا عن الجماعة وعن الفرقة النامية التي تقول ليس للعقل دخل في التحسين والتقبيح، وإنما وظيفته فقط أن يفهم الحسن والقبيح فيأتي بالحسن ويدع القبيح. إن أهل الاعتزال انفصلوا على أهل السنة وأهل الحديث، حتى من كان من أهل السنة في بعض المسائل قد انجرف مع الاعتزال في بعض مسائلهم، أما في هذه المسألة فقد ظلوا مع الجماعة. أما التحسين والتقبيح العقليين باطلون، وأن الحسن والسيء لا سبيل لمعرفته إلا بالشرع. إذا كان هذا أمرا متفقا عليه بين أهل السنة، وحينئذ نقول لهؤلاء الذين فسروا الحديث بالتفسير الخطأ، من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حذرة، فنقول الآن ندع مناقشتكم في اللفظ في التعبير من ابتدع، لأنني قلت في بعض محاوراتي في مثل هذا البحث لو أن عربيا بل أعجميا مثلي استعرب وقال بمثل تلك المناسبة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجملة، لو قال أعجمي قد استعرب من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا شك أنه يقال في حقه لقد غلبت عليه الهجمة، لأنه ليس هناك بدعة ليصوغ له أن يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فكيف ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق أفصح من نطق بالواد، كيف ينسب إليه أنه قال لمناسبة قيام ذلك الرجل الأول وإتيانه الصدقة قال عليه السلام ما معناه عندهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فأين البدعة في هذه الحادثة؟ عار على الأعجمي المستعرض أن يقول مثل هذا المعنى بمثل هذه المناسبة، فكيف ينسب هذا المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم؟ فنعود لنقول إذا كان الحسن والقبح لا يعرف إلا بطريق الشرع، فهيئوا إذا سلموا معنا، ولا شك أن الذين ينتمون إلى أهل السنة هم معنا في هذه الجزئية على الأقل، وهي أن التحسين والتقبيح العقليين باطل، وأن الحسن وأن التحسين والتقبيح إنما هو بالنقل عن الشرع. حينئذ سنقول كلما جئتم ببدعة وزعمتم بأنها حسنة قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن ذهب برهانهم على إثبات ما ادعوه من حسن تلك البدعة سلمنا لهم، لا لأنها بدعة داخلة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما لأنه قام الدليل الشرعي على أن ذلك الأمر الذي حسنوه هو أمر مشروع، فنحن في هذه الحالة نكون قد اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته العامة التي كان يشير إليها قبيل قوله كل بدعة ضلالة، حيث كان يقول وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. كذلك نقول في تمام الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من عجائب هؤلاء المبتدعة في آخر الزمان أنهم حينما يستحسنون أمرا حادثا يلجؤون إلى عقلهم وهم بذلك ينقضون أصلهم، وهو أن التحسين لله وليس لعباد الله. كذلك على العكس من ذلك حينما يقولون ببعض المحدثات من الأمور بأنها من البدع ويحذرون الناس منها، وبخاصة إذا كان هؤلاء الناس من أهل السنة الذين يحرصون على أن لا يزيدوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أن يزيدوا شيئا على ما جاء به الرسول عليه السلام من العبادات. يقول هؤلاء الذين لم يحسنوا فهم هذا الحديث، أنت بتقول أن الزيادة الفلانية مثلا بدعة. شوف يا أخي، ما هي مثلا إلا الذكر وإلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تركوا أصلهم من القول بأن التحسين والتقبيح لله، وصاروا معتزلة بحيث أنهم حكموا عقلهم بقولهم. شوف يا أخي، ثم رائدون يقولوا يا أخي حتى التي تحملها والسيارة التي تركبها هذه أيضا من البدع، فكيف تقر هذا وتنكر ذاك؟ هذه غفلة خطيرة وخطيرة جدا. أولا أن نحن فيه من بيان معنى الحديث الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة دل الإسلام على حسنها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة دل الإسلام على أنها سيئة. فهل مثلا استعمال الساعة أو السيارة أو كل هذه وسائل الحديث اليوم التي أقل ما يقال إن يمكن استعمالها فيما يباح فضلا عن أنه يمكن استعمالها فيما يشرع، هل هذه الوسائل التي حدثت تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ هذا في الواقع يتطلب منا وقت قد تطول من أجل درء أو دفع هذه الشبهة، وهي أن بعض المحدثات قد تكون من الواجبات على الرغم من كونها محدثات لم تكن من قبل، ولكننا لا نقول مع حدوثها بأنها بدعة، لأن البدعة مذمومة ذما عاما في الحديث الذي ذكرناه في نطق هذه الكلمة وفي غيره من الأحاديث الصحيحة. فلتمييز ما يشرع مما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من البدعة بسبيل، وبين ما حدث بعده عليه الصلاة والسلام وهو كما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أؤجل ذلك في مناسبة أخرى إن شاء الله، لأني أرى أن بعض الأجسام قد بدأ النوم يداعبها، ولذلك أقول فناظرة إلى ميسرة، والسلام عليكم.
جئت من باكستان وأنا أسأل بكم سؤال، ما الفرق بين حكومة المرأة وبين حكومة العبد؟ بين حكومة البراء وبين حكومة العبد. بعض العلماء يقولون لا فرق بين حكومة البراء وبين الحكومة العبد.
حكومة
حكومة
يعني أن تتولى المرأة،
أن تتولى البراء أو أن يتولى العبد، يعني لا فرق بينهم. ما رأيكم في هذا المرأة؟
هذا سؤال شرعي سياسي، وهو من مواضيع الساعة فعلا، وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية التي تحكمها امرأة. قبل الجواب عن هذا السؤال، نعم ما الفرق بين أن يحكم الرجال رجل منهم أو أن يحكمهم امرأة منهم يعني مسلمة؟ عبد يعني رقيق؟
نعم رقيق.
هذا ليس له علاقة اليوم، العلاقة والمشكلة امرأة ورجل وين العبيد اليوم؟
العلماء بعض العلماء يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد حبشي يعني يقودكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فاتبعوه. هذه المسألة يا أستاذ، يعني
فهمت الآن سؤالك، ولكن ما علاقة هذا السؤال بأوضاعنا الحاضرة؟ يعني هل هناك أحرار وعبيد؟
نعم، يقولون يعني إذا فلتت عليكم المرأة يعني برأة يعني لا بأس، وكذلك العبد يعني إذا يعني
نعم صريح الآن. إذا بعد أن وضح أخانا هذا سؤاله فسأجيب عنه بعد أن نهدم الأصل الذي أقاموه عليه. إن حكم المرأة في الإسلام مردود بأمرين اثنين، الأول يرد بعمد المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة التي كان على المسلمين حكام كثيرون، منهم من يطبق الإسلام تماما كالخلفاء الراشدين، ومنهم من يكون قريبا من ذلك وهكذا درجات. أي إن على مر هذه السنين قد كان الإسلام يحكم، ولو أنه كان بعضهم أحيانا ينحرف كثيرا أو قليلا عن الحكم للإسلام في بعض الجزئيات، ولكن والحمد لله لم يقع مطلقا في هذه القرون الطويلة أن امرأة حكمت المسلمين كما هو الشأن في بعض بلاد الكفار والإنجليز ومن قلدهم أو تشبه بهم. فجريان عمل المسلمين على عدم تودية المرأة، جريان عمل المسلمين على عدم تودية المرأة الخلافة وما كان قريبا منها هو الدليل القاطع لمن كان يؤمن بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية كما تعرضنا بشيء من التفصيل في جلسة سابقة إنما هو قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما اقتصر رب العالمين على قوله في هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى موله ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما الحكمة من هذه الجملة المعطوفة على ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الحكمة أن المؤمنين هم الذين ينقلون المنهج الذي صار عليه المسلمون الأولون. من أجل ذلك جاءت الأحاديث فترى أمرنا باتباع السلف الأول، ومن أجل ذلك كما قلنا في محاضرة سبقت نحن ننتمي إلى السلف الصالح، وأحدنا يقول عن نفسه إنه سلفي ويرجو أن يكون كذلك، لأن قولنا سلفي كقولنا مؤمن. لكن هناك فرق كبير بين من يقول مؤمن، فهذه الكلمة في العصر الحاضر تشمل الثلاثة بين فرقة، تشمل حتى القاجارين الذين خربوا عقيدة كثير من المسلمين وبخاصة هناك بالهجرة في باكستان، حيث أنهم ادعوا أن النبوة لم تنتهي بعد وأنه أتى نبي عندهم زعم، وأنه سيأتي من بعده أنبياء آخرون وكلام صحيح ضمينة أنبياء سببا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. أشياء السبب نقلوا إلينا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه للكتاب وللسنة القولية، فتلقى الخلف ذلك عن السبب فصار طريقا للمسلمين. فحينما لم نجد في كل هذه القرون وبخاصة منها الصلاة المشهود لها بالخيرية امرأة تولت حكما، ذلك دليل على أن سبيل المؤمنين ألا يتولاهم امرأة، هذا هو الدليل الأول، وهو دليل قوي جدا جدا لمن يفقه ويعي هذه الآية ودلالتها ويتبع غير سبيل المؤمنين. لقد وصل بعض اهتمام بعض العلماء إلى تقديم السنة العملية التي جرى عليها المسلمون على أقواله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن القول قد يحتمل أكثر من وجه من التفسير، أما الناحية العملية فلا يمكن أن يحمل إلا على وجه واحد. قل مثلا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو أن رجلا جاء إلى هذا النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأتى برأي جديد فاقطعوا أيديهما، لا سمح الله من المنكب، لماذا نحاججه؟ أو اليدن، أو قال لمنج المرفق، أيضا هذه اليدن. الجواب: السنة العملية التي جرى عليها الرسول عليه السلام وتبعه على ذلك أصحابه، هذه هي الحجة القاطعة في تحديد المراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة هامة جدا، فأرجو أن تكون منكم على بال وعلى ذكر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الله عز وجل قد قدر بحكمته البالغة أن نصب العجم أهل فارس بعد وفاة ملكهم امرأة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحقيقة يا إخواننا، لو أن المسلم تأمل في هذا الحديث وحده لوجده كافيا ليصد المسلمين لو كانوا مؤمنين حقا عن أن يولوا عليهم امرأة، لأن معنى ذلك بلسان الحال، والأمر كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال، أن القضية انعكست في تلك البلاد فصارت النساء رجالا والرجال نساء، لأنهم لم يجدوا من يتولى أمرهم ويدير شؤونهم حسب شريعة الله عز وجل إلا امرأة. لا شك أن هذا الواقع وحده يكفي أن هؤلاء القوم لا يفلحون، فكيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة الصريحة: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا ثبت وهو ثابت إن شاء الله يقينا أنه لا يجوز في الإسلام المتوارث عمليا ولا في الإسلام المؤيد هذا العمل لقوله عليه السلام أن يتولاهم امرأة، إذا ثبت هذا يكون ذلك مقدمة للجواب عن قلب بعض الناس الحقيقة، وهي قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يتولى أمر المسلمين رجل أعجمي حبشي. فنحن نجيب عن هذا بما قاله أهل العلم جمعا بين الحديث الذي يتكئون عليه وبين الحديث الذي لا يعرجون إليه مطلقا، وهم بذلك يحشرون أنفسهم في زمرة أهل الأهواء الذين يأخذون من الإسلام ما يوافق أهواءهم ويدعون منه ما يخالف أهواءهم. نحن نقول لقد قال عليه الصلاة والسلام كما تواتر ذلك بشهادة أمير المؤمنين أحمد بن حجر العسقلاني، قال إن قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هذا حديث صحيح وليس فقط صحيحا بل وهو متواتر أيضا بشهادة أمير المؤمنين في زمنه وبعد زمنه أيضا فيما نعلم. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم يضع في هذا الحديث شرطا في الحاكم الذي يريد أن يحكم المسلمين، وهو أن يكون قرشيا. ونعلم أن بعض ذوي الأهواء قديما وحديثا يتأولون هذا الحديث بما ذكره أحد مؤرخيهم قديما أن ذلك كان لأن قريشا كانت لهم صولة وكانت لهم قوة ومكانة ومنزلة في العرب، حيث كانوا يخضعون لهم وراثة وإجلالا وتقديرا لهم، وعلى هذا جاء قول عليه السلام الأئمة من قريش. أما بعد أن تفككت هذه الرابطة القبلية العربية بين قبيلة قريش وسائر القبائل، لم يبقى هناك مجال للاستمرار بتحكيم هذا الحديث، لأنه قيل في زعمهم للسبب المذكور آنفا. وردنا طبعا لعلمائنا على هذا التأويل الذي هو أشبه بالتعطيل في موضوع آوات الصفات وأحاديث الصفات، ردنا على هذا التأويل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر بين في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. إذن تأويلهم الحديث الأول لأنها كانت على حد تعبير في العصر الحاضر شريعة زمنية، يبطل هذا التأويل هذا الحديث الصحيح. إذا عرفنا هذه الحقيقة ومجال الكلام في هذه المسألة
من فضلك اقلب الشريط.
إذا عرفنا هذه الحقيقة ومجال الكلام في هذه المسألة واسع أيضا نظرا لظروفنا الحاضرة، لكن لابد من ربط أيضا هذه المقدمة للإجابة عن الشبهة التي ذكرها الأخ الفاضل آنفا. لقد جاء في السنن ومسند أحمد ومن طرق يقوي بعضها بعضا عن الأرباب الإنسارية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم يوما فقالوا يا رسول الله إنا نراك قالوا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدها أبدا. قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في رواية وهي صحيحة في غير هذا الحديث: وكل ضلالة في النار. إذن قول عليه السلام: وإن ولي عليكم عبد حبشي، وله شواهد بعضها في صحيح مسلم، لا يعني وإن ولي عليكم من ناس لا يحكمون شريعة الله، وإنما ولي عليكم من حاكم يحكم بما أنزل الله، لأن هذا الحاكم قد عرفنا مما سبق أنه يشترط فيه أن يكون عربيا قرشيا. فهذا إذا رجل عبدا حبشيا على ولاية ما وجب إطاعته، لا لأنه عبد حبشي، وإنما لأنه ودلاه مسلم قرشي له حق الولاية. وعلى هذا أيضا جرى عمل المشركين. هنا نحن أمام قضيتين اثنتين لا تناقض ولا تعارض بينهما. القضية الأولى الولاية الكبرى، جرى المسلمون على أنه يشترط فيها أن يكون عربيا قرشيا. الولاية الصغرى لا يشترط فيها أن يكون قرشيا. على هذا أيضا جرى على المسلمين. وإذا عرفنا هذه الحقيقة ثم الاستدلال الصحيح على رد دعوة من يتخذ حديث وإن كان عبدا حبشيا دليلا على أنه يجوز تولية المرأة، تولية المرأة، لأننا سنقول إن كان عبدا حبشيا فهو أولى بالولاية التي تليق به على التفصيل السابق آنفا ذكره، أولى من المرأة القرشية، لأن المرأة القرشية ليس لها ولاية بحكم ما سبق آنفا. فبذلك ينتهي ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال.
قررت السنة أن من رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. من بدأ أعمال هذا اليوم بطواف الإفاضة هل يحل له كل شيء ولا لا بد أن يجتمع الرمي؟
لا يحل له أي شيء،
أي شيء حتى يرمي جمرة العقبة. إذن لا بد من اجتماع هذين.
طيب لا بد من اجتماع الأمرين ليحل الحل الأكبر.
نعم.
فإذا بدأ برمي الجمرة حل له الحل الأصغر، فإذا طاف حل له الحل الأكبر.
حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في ذمة غيره، الكلام فيه كثير، يعني يستدل به بعض المبتدعة لما يريدون ويستدل به الأخطاء، نريد الفهم الصحيح.
هنا سؤال يقول، وهو أيضا من مشاكل الساعة ومن بعض الجماعات، هذه الجماعة أو تلك ممن يريدون تشبيك الواقع السيء الذي عليه المسلمون مع الأسف الشديد، ولا يريدون في الأرض إصلاحا، وإنما يريدون أن يدعوا القديم على قدمه، ولا يريدون أن يحيوا السنة التي أماتها الناس بسبب جهلهم أو بسبب إهمالهم، ولا يريدون أن يدخلوا تحت عموم الحديث السابق بعد فهمه فهما صحيحا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. أقول يتشبث كثير من الناس وفيهم بعض الدعاة على إبقاء الخلافات التي توارثناها اليوم طيلة هذه القرون الطويلة، وهذه الخلافات ليتها وقفت عندما يسمونها خطأ، أقول وعلم أقول ليت هذه الخلافات وقفت عندما يسمونها فروعا، ولكنها مع الأسف تجاوزتها إلى ما يسمونها أيضا أصولا، وأعني أنا بقولي يسمونها فروعا ويسمونها أصولا أن هذه بدعة عصرية دخلت المسلمين وجعلت الشريعة عندهم قسمين، قسم يجب الاهتمام به وقسم لا يجب الاهتمام به، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن آفة أو ومن شؤم إن صح هذا التعبير التقسيم المذكور أن هؤلاء الذين ذهبوا إليه سوف لا يفعلون لا بما سموه بالأصول ولا بالفروع، وإنما يعود دينهم هوى ذلك، لأن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع أولا يحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة، وهذا كما ترون مع الأسف الشديد أهله في هذا العصر قليل وقليل جدا، لأن أكثر من يظن أنهم من أهل العلم إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب، أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة بخاصة فقليل جدا من علماء العصر الحاضر من يتصفون بهذا العلم الصحيح. أقول لتقسيم أو لتحقيق الإسلام وجعله قسمين أصولا وفروعا يحتاج إلى هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة. وثانيا، هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم بحق، لو اجتمعوا على صعيد واحد هل يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين أصولا يتفقون عليها وفروعا يتفقون عليها، أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الأول وبعضهم يدخلها في القسم الآخر؟ فحينئذ ما حال عامة المسلمين إذا كان أهل العلم يختلفون؟ وهو كما ترون حتى الآن صدق الله العظيم ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا الخلاف من طبيعة البشر، فلو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من القسم الأول وما يجوز أن يكون من القسم الآخر لما تمكنوا من الاتفاق على ذلك، بل سيظلون مختلفين. لذلك اعتقادي الجازم أنه لا يجوز التفريق بين شرع وشرع، فيقال هذا أصل لا يجوز التهاون به وهذا فرع يجوز التهاون به. نعم، إذا كان المقصود بالفرع والأصل هو ما يقابل الفرض ويقابل السنة هذا لا شك أمر ممكن، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة، وما كان متعلقا بالعقيدة فهو الأصل وهو الذي يجب الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشيء منه، وما يتعلق بالعبادات فالخط سهل وبخاصة أنهم جاءوا بمعول من قلد عالما لقي الله سالما. وهذا لشهرة هذه الجملة يتوهم كثير من الناس أنها حديث عن الرسول عليه السلام ولا أصل له حتى في الأحاديث الموضوعة. لا أصل لهذه الجملة، أن تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع أولا نحتاج إلى علم واسع بالكتاب والسنة، وهذا كما ترون مع الأسف الشديد أهله في هذا العصر قليل وقليل جدا، لأن أكثر من يظن أنهم من أهل العلم إنما هم أهل علم بالمذهب أو بالمذاهب. أما القرآن والسنة والسنة الصحيحة بخاصة فقليل جدا من علماء العصر الحاضر من يتصفون بهذا العلم الصحيح. أقول لتقسيم أو لتحقيق الإسلام وجعل قسمين أصولا وفروعا يحتاج إلى هذا العلم الواسع بالكتاب والسنة. وثانيا، هل يمكن للمسلمين لو اجتمعوا على صعيد واحد وفي مكان واحد كل أهل العلم وأهل العلم بحق، لو اجتمعوا على صعيد واحد هل يمكنهم أن يجعلوا الإسلام قسمين أصولا يتفقون عليها وفروعا يتفقون عليها، أم سيبقى هناك بعض المسائل ممكن بعضهم يدخلها في القسم الأول وبعضهم يدخلها في القسم الآخر؟ فحينئذ ما حال عامة المسلمين إذا كان أهل العلم يختلفون؟ وهو كما ترون حتى الآن صدق الله العظيم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا الخلاف من طبيعة البشر، فلو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا أن يبينوا للناس ما يجوز أن يكون من القسم الأول وما يجوز أن يكون من القسم الآخر لما تمكنوا من الاتفاق على ذلك، بل سيظلون مختلفين. لذلك اعتقادي جازم أنه لا يجوز التفريق بين شرع وشرع، فيقال هذا أصل لا يجوز التهاون به وهذا فرع يجوز التهاون به. نعم، إذا كان المقصود بالفرع والأصل هو ما يقابل الفرد ويقابل السنة هذا لا شك أمر ممكن، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود هو ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالعبادة، وما كان متعلقا بالعقيدة فهو الأصل وهو الذي يجب الاعتماد والتمسك به وعدم الإخلال بشيء منه، وما يتعلق بالعبادات الخطو سهل، وبخاصة أنهم جاءوا بمعول من قلد عالما لقي الله سالما. وهذا لشهرة هذه الجملة يتوهم كثير من الناس أنها حديث عن الرسول عليه السلام ولا أصل له حتى في الأحاديث الموضوعة. لا أصل لهذه الجملة من قلد عالما لقي الله سالما حتى في الأحاديث الموضوعة. ونستطيع أن نقول هذا حديث موضوع طازج، يعني حديث في العصر الحاضر. هذا من مشاكل هذا العصر أنه تروج هناك عبارات لم نجدها حتى في الأحاديث الموضوعة. فمن أين جاءت؟ من ذات المنبع الذي جاءت في الأحاديث الموضوعة القديمة التي وضعت لها كتب الموضوعة. والشاهد يستدل أولئك الذين أشرنا إليهم على معنى هذه الجملة من قلد عالما لقي الله سالما بحديث صحيح واستدلالهم هذا يشبه تماما من حيث الانحراف عن معناه الصحيح كاستدلال المبتدعة بقولهم أن في الإسلام بدعة حسنة بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هو هذا الحديث الصحيح الذي ركن إليه أولئك الذين يقررون الخلاف ولا يريدون أبدا حمل المسلمين إلى قول رب العالمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأملوا معي هذه الآية: في شيء فإن تنازعتم في شيء، ما قال عقيدة وغير عقيدة، ما قال أصلا وفرعا، وإنما في أي شيء من أحكام الشريعة إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. هؤلاء الذين لا يريدون ولا ينطلقون معنا لإصلاح ما أفسد الناس من قبلنا يقولون حجتنا في ذلك حديث بني قريظة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه إلى بني قريظة قال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا وهم مسرعون، ثم داركهم وقت العصر فتفرقوا إلى قسمين إلى قولين، منهم قال لا بد أن نصلي العصر قبل خروج وقتها، ومنهم قال لا، نبينا قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الناس منهم فعلا صلوا العصر في الوقت المعتاد قبل غروب الشمس، فناس أخروا الصلاة. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الخلاف الذي وقع بينهم، الخطأ الآن من أولئك الناس أنهم يروون الحديث خطأ عمدا أو سهوا ربهم أعلم بهم، لكن الواقع أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل من الفريقين على عملهم، وهذا خطأ رواية ودراية. أما الرواية لأن الحديث في الصحيحين كما ذكرنا من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فهو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خلافهم قال ابن عمر: فلم يعنف طائفة منهم، لم يعنف طائفة منهم، ليس أقرهم جميعا وإنما لم يعنف، وهذا هو مقتضى الشريعة بقواعد العامة كما تعلمون جميعا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن الذي يكون مأجورا لا يعنف، ومن هنا ينبغي أن نأخذ أدبا، أي جبني ما ترضى قد تكون قليلا فمعذرة، من هذا الحديث ينبغي أن نأخذ أننا إذا رأينا إماما من أئمة المسلمين قد خالف سنة من السنن الصحيحة لا يبغي أن نحث عليه وأن نطعن فيه، وإنما أن نلتمس له عذرا، ذلك أنه كان مجتهدا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن الآداب التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الأعلام عن الأئمة الأعلام أن السنة رفع الملام عن الأئمة الأعلام شرح من هذه الأسباب أن السنة لم تكن قد تجمعت بينئذ، فقد كانت السنة متفرقة في البلاد الإسلامية التي تفرق إليها أصحاب الأولين من أصحاب الرسول عليه السلام، وبذلك تفرقت السنة ولم يتمكن المسلمون علماؤهم فيما بعد أن يجمعوا هذه السنة إلا في القرن الثاني أخيرا والقرن الثالث وهكذا. ولذلك كان من مزية من تأخر من علماء المسلمين يتميز بأنه جمع من السنة أكثر من الإمام الذي قبله. ولذلك نجد الواقع يشهد أن أكثرهم جمعا وآخرهم عصرا، فأكثر الأئمة الأربعة سنة وجمعا الحديث الإمام أحمد، ثم شيخه الشافعي، ثم شيخه هو الإمام مالك، أخيرا يأتي الإمام الأول من حيث العصر وهو أبو حنيفة، فهو أقلهم حديثا بسبب أنه لم يخرج من الكوفة التي نشأ فيها وترعرع فيها وتعلم فيها إلا نادرا جدا بمناسبة حج أو عمرة، فلم يقف البلاد ليجمع السنة كما فعل الشافعي في رحلته إلى مصر، وكما فعل تلميذ الإمام أحمد حيث طاف البلاد. الشاهد فقوله في الحديث لم يعنف طائفة منهم ينسجم تماما مع ملاحظة أنهم كانوا مجتهدين، أما أقلهم على ذلك لا، لأن هذه المسألة السر فيها أنه لم يبين هنا غير السؤال تقليدي أو كما يقولون اليوم يطرح نفسه بنفسه، لماذا لم يبين الرسول عليه السلام الطائفة التي أصابت والطائفة التي أخطأت، بينما نجد خلاف ذلك تماما أخرى. جاء في سنن أبي داود وغيره أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا مسافرين، ثم حضرتهم الصلاة ولم يجد الماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين، وللذي لم يعد أصبت السنة. أيضا هذا الحديث والحديث ذو الخزون، ترى هل الأفضل الذي أعاد أم الذي لم يعد؟ أو بعبارة أخرى، إذا وقعت هذه القصة لبعض الناس فيما بعد، وهذا طبعا يقع كثيرا، وهنا الشاهد، هل السنة أو هل الأصح أن يعيد من صلى متيمما بعد أن يجد الماء، أن يقتصر على الصلاة التي صلاها ولا يعيد؟ إن وقفنا دون تأمل ما في الحديث السابق قد يتبادر للذهن، لا، الأفضل أن يعيد، لأن الرسول عليه السلام قال لك أجرك مرتين، لكن هذا الجواب خطأ. نحن نقول قال له لك أجرك مرتين لأنه اجتهد ولأنه لم يكن بين يديه السنة. أما واقعنا اليوم أننا عرفنا السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يرد أصبت السنة. أيضا من ابتدي بمثل ما ابتدي الذي أعاد فلا يرد اليوم لأن ذاك كان معذورا مجتهدا ولا اجتهاد في مورد النص ولا يجوز مخالفة السنة. وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا في هذه الحادثة نفهم أنه من صلى متيمما إما وجد الماء أنه لا يريده لأنه خلاف السنة. الشاهد من هذه الحادثة أن الرسول قال لفلان لك أجرك مرتين ولفلان أصبت السنة. فلماذا لم يقل أنتم أصبتم السنة وأنتم لكم أجركم مرتين؟ الجواب لأن هذه الحادثة لم تتكرر. حادثة مخالفة الصلاة جيران الصلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من صلاة العصر وقد أدرك العصر ومن لم يدرك فلا صلاة له. هذه الحادثة لم تتكرر ولذلك كفى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعنف. لماذا لا تكرر؟ افترضوا الآن مثل هذه الحادثة تماما يقع فيها الخليفة الأول الخليفة الراشد يقول لمن يرشدهم إلى مكان ما لا تصلوا العصر إلا في ذلك المكان. فلا يختلف هؤلاء المسلمون إذا تداركهم الوقت لأنهم يعلمون أن الإسلام قد تم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان من الممكن أن تتغير الأحكام في زمن الرسول عليه السلام لأن الوحي كان لا يزال ينزل عليه النصرة فذلك لا سبيل إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن خليفة مسلما بل قرشيا راشدا قال لطائفة منهم لا تصلوا العصر إلا في مكان كذا ثم ضاق عليهم العصر لا وجد عليهم جميعا ولما وقع بينهم أي اختلاف إطلاقا أنهم يصلون الآن أو يصلون في ذلك المكان. السبب أن في حادثة بني قريظة كان في هناك شبهة لدى بعضهم أن هذا حكم جديد. الرسول قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أما لو وقع مثل ذلك بعد الرسول عليه السلام فليس لأحد أن يدخل تخصيصا وتقييدا في نص عام وفي مبدأ عام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام قد تم فلا مجال للإشتراك عليه.
فيه سؤال حول أو يتمم هذا الموضوع ولو من بعد. يقول فيه السائل يقول البعض لا بد من التنبه في أول طريق العلم دون تعصب حتى ينضبط لك الأمر وتنضبط لك الألفاظ الاصطلاحية عند أهل العلم ثم بعد ذلك تنظر وتبحث بالترجيح والبرهان والدليل. فما هو رأيكم؟
هذا هو الرأي مع قليل. نحن دائما نؤكد بأن واجب الدعاة الإسلاميين حقا أن يعودوا بمجتمعهم إلى هدي المجتمع الأول. كيف كان المجتمع الأول؟ هل كان هناك مذاهب؟ هل كان هناك مذهب لبعض الصحابة؟ مذهب يسمى بكري وآخر يسمى عمري وثالث عثماني ورابع علوي؟ الجواب لا، إنما كانوا فعلا أمة واحدة. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كلهم علماء، بل كما نفهم من كتب أهل العلم أقلهم كان من أهل العلم، أما جمهورهم فكان كما أشار القرآن أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجمهور كانوا يسألون يتقصدون في سؤالهم رجلا منهم يتعصبون له دون الآخرين الجواب لا. من تيسر له من أهل العلم من الصحابة سألوه دون تحيز إلى واحد منهم، يجد كما يقال التاريخ يعيد نفسه، لكن التاريخ يعيد نفسه بفعل أهل التاريخ. فأريد أن أقول الخير هو صحيح ما جاء في السؤال، العصر الحاضر ينبغي الإنسان أن يدرس دراسة نظامية مذهبية، لكن القيد الذي أريد أن أقوله هذا في المجتمعات العامة المعروفة اليوم بالتمذهب. أما إذا قيل لرجل ما أنه يعيش في بلد أو في قرية فيها أفراد من أهل العلم الذين لا يتعصبون لمذهب من المذاهب الأربعة، وإنما منهجهم الكتاب والسنة، فهذا البعض المقيم في هذا البلد ليس له أن يدرس هذه الدراسة التي قلنا عنها أنها هي اليوم، وإنما عليه أن يدرس على هؤلاء العلماء دراسة على الكتاب والسنة في كل أحكام الشريعة. أما إذا كان لا يوجد كما هو الواقع مع الأسف في أكثر بلاد الإسلام إلا علماء مذهبيين، فلا يسعه إلا أن يدرس على أحدهم ثم بعد ذلك يتوسع في دراسة السنة ودراسة تفاصيل الأئمة ليتعرف على أدلة الشريعة وعلى على ما ذهب إليه كل مذهب من الاستنباط، يؤمن الترجيح فيما يصل إلى هذه المنزلة. هذا القائد هو الذي أردت أن أضمه إلى ذاك السؤال الذي أقررته، لكن هذه الضمينة وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرجاء من أخواننا الحاضرين الذين انتقلوا من مخيم إلى هذا المخيم أن يفسحوا الفرصة لأهل هذا المخيم أن يوجهوا أسئلتهم حتى نجيب عليها، لأنهم أحق بذلك من غيرهم، ولا سيما أننا قضينا ساعات كثيرة في مخيمنا هناك. ولذلك فأرجو أن لا يعتدي الحاضرون من هناك على الحاضرين هنا، وأن يفسحوا المجال لأسئلتهم، فإذا ما أفلسوا من أسئلتهم لا أجابكم، ونعلهم أغنياء إن شاء الله، أغنياء لأسئلتهم. فهذا ما عندكم يا ناس يا المخيم؟
لا يا دكتور، حتى تلقى أنت الأسئلة يعني. اكتب الأسئلة يا أخوانك على الأوراق. هاي أسئلة. هاي أسئلة.
أنت تفسح مجال الاعتداء.
يا الله يا شيخ، المعنى جيل أهل المخيم هذا ليلة. في كتاب
تاريخها حلوه مش بدك من فما اول من استبيان دعوة غير المخيفة استبيانها فرصة
هذا ليلة
رب العالمين
بسر الله
والسلام على رسولك والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإننا نهتدل هذه الفرصة المناسبة لوجود فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وهو رجل معروف، ولولا أنه لا يجوز التمادح للمسلم أمام أخيه لوصفنا الشيخ بما هو أهل له، ولكن هذا لا يجوز كما أن الشيخ لا يرضى بذلك، إلا أننا نقول إن الشيخ قد قضى أكثر من نصف قرن في خدمة السنة النبوية وفي تحقيق الأحاديث، ولا نظن إلا أن الشيخ من مجددي هذه الأمة أمر دينها في علم الحديث، فنسأل الله عز وجل أن يجزه بذلك ويجزيه الثواب العظيم والأجر الكبير لما يقدمه وما قدمه لطلاب العلم وللأمة كافة. وقبل أن نجيب على الأسئلة التي سوف يسأل فيها إخواننا الشيخ عما يتعلق بأمورهم سواء فيما يتعلق بمسائل الحج أو المسائل العامة، نريد كلمة من الشيخ يختارها هو مما نصيحة لطلاب العلم أو للناس الكافة كما يرى فليتقدم. مشكورا.
إن الحمد لله ندعو ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقبل أن ألقي كلمتي التي يفتح الله تبارك وتعالى لي فيها، أريد أن أعلق على كلمة المفتتح الجلسة وحسن ظني بي، فأقول اقتداء للخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. أما كلمتي فهي تتعلق بإيجاز لكي نفرغ الوقت في الإجابة عن الأسئلة، تتعلق بالعلم النافع والعمل الصالح. أما العلم النافع فيشترط فيه أمران اثنان. أما الأمر الأول فأن يكون مشتقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكتاب والسنة أمران معروفان لدى جميع المسلمين قاطبة على ما بينهم من اختلاف كبير أو صغير في فهم بعض نصوصهما، إلا أن الذي أريد أن أدلنا حوله فيما يتعلق بالكتاب والسنة إنما هما أمران اثنان: أحد ما يتعلق بالقرآن والآخر يتعلق بالسنة. أما الأول فهو أن يكون من تابع طالب العلم أن يكون ديدنه أن يفهم القرآن على ضوء السنة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومعذرة نقف قليلا. نعم. وعلى ذلك فلا بد لطالب العلم النافع أن يعتمد في فهمه للقرآن على السنة. هذه نقطة متفق عليها والحمد لله بين المسلمين قاطبة على ما بينهم من اختلاف في طريقة إثبات السنة، ولسنا الآن في هذا السبب. فإذا كان من المتفق عليه بين المسلمين كافة أن القرآن يجب تفسيره بالسنة، فمن تمام العلم النافع أن نتحرى السنة الصحيحة. وهذه نقطة أو هذا أمر يخل به جماهير العلماء في العصر الحاضر. هذه